الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على محافظة حماة وسط سوريا. ومجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني أن المهمة الرئيسة لوزارة الدفاع تتمثل في توفير المعدات والأسلحة للقوات المسلحة وتعزيز الاقتدار الوطني والقوات الرادعة لإيران. وقال العميد آشتياني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل أظهرا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة أنهما يسعيان إلى فرض إرادتهما على شعوب المنطقة ويعملان على التفريق بين أبنائها ويحرضان على الحرب بين الدول. وأضاف أن التعامل مع هذه التهديدات وتعزيز الاقتدار الوطني وتطوير القوة الرادعة من بين الأهداف الرئيسية التي تتابعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجدية. دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي الأخير إلى حين إقفال صناديق الاقتراع مساء يوم غد. فبعد تصويت المغتربين اللبنانيين في 58 دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان يوم غد المرحلة الرابعة من الانتخابات النيابية، حيث سينتخب اللبنانيون نوابهم لفترة تمتد 4 سنوات، وتمركزت عناصر من القوى الأمنية في محيط المراكز وداخلها لفتحها أمام الناخبين الإدلاء بأصواتهم. تفاصيل أوفى حول الآثار المترتبة على نتائج الاقتراع في لبنان نتابعه في هذا التقرير.
حبس أنفاس مصحوب بصمت انتخابي وشد أعصاب ومواقف تراوحت بين من يستثمر بالتحريض وخطاب الكراهية ومن يدعو للحفاظ على قوة لبنان ووحدة أبنائه. الساعات الأخيرة قبل بدء عملية الاقتراع رسمت المشهد النهائي لتموضع القوى السياسية ولوائحها وتحالفاتها، فيما بدا الإنفاق المالي وخاصة للجهات المدعومة أمريكيا وسعوديا واضحا، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية خاصة في محافظتي بيروت والشام، وسط تخبط وإرباك يسود لوائح ما يسمى بال14 من آذار والمجتمع المدني.
وكل المحاولات بالرغم من التحريض، بالرغم من التشكيك، بالرغم من الهجوم الكبير على المقاومة، لا تزال هي تمتلك حقيقة تمثيل الشارع، وهذا ما سنراه في صناديق الاقتراع.
نحن بإذن الله ذاهبون إلى الانتخابات النيابية غدا بصفوف متراصة، ونحن على يقين أن النتائج سوف تكون مدوية وأن النصر سوف يكون حليفنا مع الأفريقاء التي نتعاون نحن وإياها في الانتخابات النيابية، على الرغم من التجيش والرشن والجولات التي يقوم بها بعض السفراء والمال الانتخابي الذي رأيناه لأول مرة بشكل غير مسبوق.
الأوساط الشعبية رأت في الاستحقاق الانتخابي فرصة للتأكيد على الثوابت الوطنية، لتبقى عين المواطن وصوته مصوبين نحو خياره ونتائج صناديق الاقتراع.
واللي ضحى لقلنا بالدم مش قليل عليه، نحن نضحي كرماله بالحبر.
طالع على جنوب كرمال انتخاب السيد حسن نصر الله اللي هو حرر أرضي وردني أقدر أوصل على بيتي.
لحتى نحن من ظهر المقاومة لازم كلتنا نحن نبصم وننتخب عشان سيادته وكرامته وكرامة أهله.
أنا ابن شبعة وشبعة ما تحررت إلا عايد المقاومة وبعد محمية هلأ من المقاومة وما حنعطي صوتنا إلا للمقاومة.
يشار إلى أن انتخابات 15 من أيار الجاري تكتسب أهمية كبرى خاصة لجهة رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للبنان وسط إمعان أمريكي بحصاره اقتصاديا وماليا لتطويعه ضمن مشروعه في المنطقة، وهذا ما تراهن عليه القوى المنافسة للمقاومة ولحلفائها في سعيها لإحداث تغيير في تركيبة البرلمان وانعكاسه على الحكومة المستقبلية والانتخابات الرئاسية والتصويت على سيادة لبنان وثرواته عناصر قوته المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته.
ساعات وتفصل اللبنانيين عن صناديق الاختراع، الكل استعد بعدته وعديده ليبقى للناخب خيار أي لبنان يريد.
تصددت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض المواقع في محيط مدينة مصياف غربية محافظة حماة وسط سوريا. وحسب مصدر عسكري سوري فإن العدوان الإسرائيلي تم بصواريخ جو أرض أطلقتها طائرات من فوق الأجواء اللبنانية. وذكر المصدر أن وساطة الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفا أن العدوان أدى لاستشهاد 5 أشخاص بينهم مدني واحد وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية. أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته الشديدة لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي. وطالب أعضاء المجلس بإجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد بشأن استشهادها وضرورة محاسبة المسؤولين. وجدد الأعضاء تأكيدهم على وجوب حماية الصحفيين بوصفهم مدنيين وأكدوا أنهم مستمرون في المراقبة الوضع عن كثب. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي دانته للاستخدام غير المناسب للقوة والسلوك غير المحترم من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في جنازة أبو عقلة. استشهد شاب في مقدسي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى قتل ضابط بالجيش الصهيوني أثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. والضابط هو من عناصر وحدة اليمام الخاصة التي شاركت في عملية حصار المقاوم الفلسطيني محمد الدبعي في منزله غرب المخيم. بدورها أصدرت إسرائيل القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بيانا أكدت فيه أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال أدى إحداها لمقتل الضابط المذكور، مشددة على التزامها بالدفاع عن الأرض والمقدسات ووقوف مجاهديها سدا منيعا بوجه القوات المعادية. أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل ضرورة الالتفاف حول برنامج المقاومة وتعزيز صمودها، ودعا مشعل إلى وحدة فلسطينية حقيقية على أساس برنامج المقاومة لدحر الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته وعزله ووقف التنسيق الأمني معه والالتقاء والالتحام وطنيا على برنامج المقاومة الذي سيجبر الاحتلال على التراجع، مشددا على قدرة الشعب الفلسطيني على هزيمة الاحتلال وتطهير فلسطين. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه النشر العناوين الرئيسية. لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات النيابية يوم غد. استشهاد 5 أشخاص خلال عدوان صهيوني على محافظة حماة وسط سوريا. ومجلس الأمن الدولي يدعو لتحقيق شفاف ومحايد بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. إلى اللقاء بإذن الله.
صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك صدقيني أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة صدقيني يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو جودي المستكين إليك رحمة خالقي يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو جودي المستكين إليك رحمة خالقي عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله Oh
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، من خلال ما يبينه لنا العلماء الذين نهلوا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وأرادوا أن يرشدونا إلى الجادة الحق، إلى الصراط المستقيم. لازلنا في الفقرة الأولى من الدعاء الشريف، اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونريد أن ندخل لفهم هذه الفقرة من خلال بحوث الحكمة، وهي زاوية أخرى نطل من خلالها إلى معاني هذا الدعاء الشريف. يقول العلماء أن معنى الاسم إنما هو صفة لموصوف، يعني هنالك ذات قد اتصفت بصفة من الصفات ميزتها عن غيرها، وهذا التميز الذي يكون قد طرأ على هذا الموصوف لا يمكن أن يكون إلا للحادث، إلا للمخلوق. ملخص هذا الكلام ومفاد هذا الكلام أن المقصود بالاسم العظيم الأعظم 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 الأجل الأعز الأجل الأكرم إنما هو هذا مخلوق قد خلقه الله سبحانه وتعالى وأضفى عليه هذه المعاني أو هذه الرتبة العالية من معاني العظمة التي تومئ إليه وتشير إليه، إن الله سبحانه وتعالى كما هو في بحوث الحكمة وكذلك في النصوص الشريفة، ذاته الشريفة لا يتمكن المخلوق أن يطلع عليها. القابلية عند المخلوق لا تتمكن من إدراك معرفة الله والمباشرة مع الله سبحانه وتعالى. لذا من معاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرحمة الإلهية. ومعنى الرحمة الإلهية إن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده واسطة ووسيلة لكي تأخذ بأيديهم إلى ساحة القرب الإلهي. لذا من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا واسطة ووسيلة وحجاب يمنع عنا أن نتجاوز الحدود التي لا بد أن نقف عندها. وهذا النص المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في معراجه ومعه جبرائيل عليه السلام وصل إلى نقطة في السماء السابعة ووقف عندها. فعندما يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لا تتقدم معي، قال لو تقدمت أنمله لاحترقت، أي هذا الحد لابد أن أقف عنده. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مرتبة قاب قوسين أو أدنى دنوا من العلي الأعلى. لذا المقصود بهذا البحث أن الاسم العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنما هو مرتبة من المراتب الراقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، أي في وجودها برهان واضح ودليل قاطع على عظمة الله سبحانه وتعالى، دليل لا يمكن أن يرد ولا بد للكل أن يخضع إليه، يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. والكل يتفق على أن أعظم المخلوقات وأشرف الموجودات إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في بحار الأنوار وفي نصوص متعددة أخرى ينقل هذا النص، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له أنا المريد وأنت المراد، لأجلك خلقت الأفلاك يا حبيبي وخاتم رسلي، من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته، إلى آخر الفقرات الكثيرة جدا التي تتكلم عن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه المعنى الأعظم الذي يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وسلم كان ذو هيبة، كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينظر إليه الناظر تأسره هيبته فيبقى يتأمل في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله. كان إذا تكلم كان كلامه إنما هو النور الذي ينفذ في القلوب، لذا كان هو المعنى العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله بحق رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
سبحان ما عجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث.
سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك. سبحانه مصدر على سبحان، يعني مصدر على وزن غفران، وسبحان بمعنى التسبيح، والتسبيح هو التنزيه. عندما نقول سبحان الله، الواقع أننا ننزه الله عز وجل أعلى درجات التنزيه. ولهذا يقول الكثير من العلماء أن سبحان اختصت بالله تبارك وتعالى، فلا يقال لغير الله سبحانك، حتى وإن كان هذا الشخص مثلا منزه عن العيوب أو عن بعض العيوب. سبحان أعلى درجات التنزيه، فعندما نقول سبحان الله يعني نحن ننزه الله عز وجل عن كل نقص في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. الله عز وجل يمثل الكمال المطلق، الكمال الذي لا نقص فيه أبدا أي نوع من أنواع النقص. فنحن عندما نقول سبحان الله يعني ننزه الله عن كل شيء، ننزهه عن الجهل، ننزه الله عن الظلم، ننزه الله عن اللهو، عن العبث، عن الشريك أيضا في الخلق. الله عز وجل هو الكمال المطلق، فلا يستحق التنزيه المطلق غير الله تبارك وتعالى. الإمام هنا سلام الله عليه أشار إلى قضية التنزيه، لماذا؟ لأنه البعض أيها الإخوة الكرام وبعض المنجمين القدماء خصوصا الفلكيين اللادينيين كانوا يعتقدون بأن الكواكب بما فيها القمر مؤثرة بنفسها في العوالم السفلية، والبعض منهم كان يدعي أن الكواكب والنجوم هي موجودات عاقلة حية، وهي التي تدبر أمر العوالم السفلية، بمعنى أن كل ما يقع من حادثة في الأرض، حوادث طبيعية، حوادث اجتماعية، حروب على النفس، أيضا نفس الإنسان، المستوى الفردي من ربح خسارة إلى غير ذلك، يعتقدون بأن الكواكب أو ما يسمونها العوالم العلوية هي المؤثرة والمدبرة للعوالم السفلية، وربما بنوا بعض علم التنجيم على هذه القضية. طبعا نحن لا ننكر أن هناك ارتباط بين العوالم العلوية والسفلية، ارتباط ما، أما أن تكون هذه العوالم عوالم حية وعاقلة وهي التي تدبر أمر الكون، هذا ما لا نقبله. وإذا كان الاعتقاد بأنها مؤثرة من دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك، أو مؤثرة مع الله عز وجل فهذا أيضا شرك، ربما تكون كاشفة عن بعض الأحداث التي تقع في الأرض، ربما يوجد هناك ارتباط ما بين الكواكب العلوية والموجودات السفلية، ولكن أن تكون هذه هي المدبرة لأمرنا قطعا هذا لا نقبله، وهذا في بعض حالاته يكون شركا بالله تبارك وتعالى. ربما الإمام سلام الله عليه يريد أن يدفع هذه الشبهة أو ينتقد بصورة غير مباشرة هذا التيار الذي يعتقد أن القمر مدبر، إما على كل حال بالاستقلال وإما بنوع من المدخلية في التدبير الإلهي، يريد أن يدحض هذا ويقول بأن القمر مدبر لا مدبر، الله عز وجل هو مدبر لكل هذا الكون، هو الحي القيوم القائم على كل شيء، وغير الباري تبارك وتعالى من مخلوقاته، كل شيء سوى الله عز وجل هو من المخلوقات، من الممكنات المدبرة وليست المدبرة، فلا يوجد مخلوق له على كل حال تأثير من دون الله تبارك وتعالى أو تأثير مع الله، بمعنى أن يكون شريكا مع الله عز وجل في التدبير، التدبير لله عز وجل، هو رب السماوات والأرض، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. فالإمام عليه السلام يقول سبحانه، يعني سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل نقص، بما في ذلك ما يعتقده البعض من أن هناك للكواكب تأثير من دون الله أو مع الله علينا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك، هنا يشير إلى أن الله هو الذي يدبر القمر، فالقمر مدبر وليس مدبر، الله يدبر أمره وليس هو يدبر أمرنا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، يشير إلى ما تقدم ذكره من حركة القمر، خسوف القمر، طلوع القمر، أفول القمر، منازل القمر، على كل حال مسير القمر، دوران القمر في فلك التدبير، هذه الأمور التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه والتي هي من صنع الله، من أمر الله تبارك وتعالى. وألطف ما صنع في شأنك من الأمور المرتبطة بالقمر والتي تطرق إليها الإمام السجاد عليه السلام في فقرات سابقة ونحن أشرنا إليها أيضا. سبحانه ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث، بمعنى أن هذا الهلال هو يفتح مرحلة زمنية جديدة للناس في هذه الأرض، فهو مفتاح شهر حادث، شهر جديد لأمر حادث، لأمر حادث قد يرتبط بأمر الدنيا وقد يرتبط بأمر الآخر. هذا الشهر الجديد قد يأتي بأمور جديدة للإنسان، في رزق الإنسان، في صحة الإنسان، في عمر الإنسان، بأن يكون الله عز وجل كتب للإنسان شيئا حادثا، شيئا جديدا في هذا الشهر لم يكتبه له في الشهر السابق، لأن الله حتى لو كتب له الرزق، الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الله كل يوم هو في شأن. فإذا الله عز وجل جعل الهلال مفتاحا لشهر جديد، هذا الشهر الجديد فيه أمور جديدة، هذه الأمور الجديدة قد ترتبط بدنيا الإنسان، رزق الإنسان، صحة الإنسان إلى آخره، أو قد ترتبط بدين الإنسان، ما يعمله الإنسان لدينه من أشياء جديدة كحج أو زيارة أو صيام أو ما شابه ذلك مما لم يفعله في الشهر السابق. تتمة الدعاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:50 وعند 9 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12 ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. نساء من إيران تستمعون إليه عند 12:32 وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 2:02 وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:08. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه للجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي وشفافية الممارسة في العمل الإسلامي.
مستمعينا الكرام، لدى قراءتنا لأدبيات الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إيران، يمكن أن نصل إلى رؤية مكتملة للأصول الفكرية التي حكمت هذه الثورة المنتصرة وتجلت في واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي، حيث رأى الإمام طيب الله ثراه أهمية الجمع بين مهام الفقيه ومهام السياسي، باعتبار أن الفصل بينهما تعطيل لأهم ركن من أركان الإسلام، ذلك أن الإسلام جعل السياسة من صلب قواعد عبادته، فالمساجد إنما هي برلمانات وثكن وخزائن لبيت المال ومدارس وجامعات ومجالس قضاء ومنتديات. وتبرز في فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه جملة من القواعد يمكن سردها على هذه الصورة. أولا، وحدة القيادة تمثل الأساس لتحقيق النصر. ثانيا، عدة النصر تساوي بناء النفس والتنظيم. ثالثا، الأخذ بوسائل العصر في التنظيم والانضباط. رابعا وأخيرا، توثيق صلة العلماء بالشعب، فالأمة هي الأصل في قوة العلماء ومراجع الدين الذين جعلوا من الإسلام أمانة في أعناقهم، لهذا يجب الدفاع عنه وحفظه.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه صاحب مدرسة فكرية مكتملة نشأ رجالها في الحوزات العلمية، فربطوا العلم بالعمل ورجعوا إلى الأصالة في مواجهة حركة التغريب الفكري والحضاري دون أن يقطعوا صلتهم بالعصر وحاجاته، وتسلحوا بفكر ثوري غير مهاد يقف على الجبهتين الداخلية والخارجية، ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان به دوافع الثقة والقوة والشموخ، إذ لا شيء يتعذر تحقيقه مع الإيمان الصحيح القوي. نعم عزيزي المستمع، هكذا قدمت هذه المدرسة الفكرية إلى المسلمين وإلى العالم مشروعا حضاريا ملائما لروح العصر ومتصلا في الوقت نفسه بأصوله الإلهية، فهو في مبناه ومعناه لغة جديدة تواجه ثقافة العصر التي قطعت صلاتها بالغيب، ويمكن أن نعتبرها امتدادا أصيلا وحيا لحركة الإحياء القائمة على أصولها العميقة من وحدة التراث الإسلامي والنازعة إلى ربط صالحها بصالح الإنسانية كلها.
أحبتنا المستمعين والمستمعات، لا شك أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه قوى عزائم الناس في مواجهة الأنظمة السياسية الظالمة في العالم الإسلامي، وعمل على تقويض نزعة الاستسلام التقليدية لأولي الأمر أيا كانوا، وهي النزعة التي شاع أمرها في حياة المسلمين بحكم بعدهم عن حقائق الحياة السياسية الديمقراطية السليمة. لكن الإمام القائد الراحل طيب الله ثراه رمى من وراء تطهير الساحة الداخلية إلى أن يهيئ لنقل الصراع من حياة المسلمين من الداخل إلى الخارج في مواجهة القوى المعتدية. وهكذا خرج الإمام بثورته الإسلامية على التقليد القائم بانكفاء كل قطر إسلامي على همومه، فهو يهتم بكل حركة إسلامية على امتداد ديار الإسلام، وخرج بها أيضا على تقاليد الخلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي، فرد بثورته على سلبيات هذا التاريخ كله وعلى الواقع القائم للمسلمين من تناحرات مذهبية وعرقية وإقليمية وتقاطع سياسي، وعاد إلى التمسك بالخط الإسلامي الصافي الذي لمع نجمه مع ظهور الإسلام في وجه القوى الخارجية الثقافية والسياسية والعسكرية، متجاهلا انشغال كل قطر إسلامي بنفسه لبعد المسافات واختلاف المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات المختلفة، فأعاد على نحو ما طرح قضية المجتمع الإسلامي الواحد، وطرح من ورائها قضية الوحدة الإسلامية.
أنا المتتبعة لمدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لا يستطيع أن يجد فارقا ولو ضئيلا بين التطبيق والتنظير، إنه انسجام كامل بين المستويين النظري والتطبيقي. ولو أخذنا أكثر المسائل تجريدا برأي البعض وهي الإيمان بالله تعالى، فإن الباحث لا يمكنه التمييز بين هذا التوحيد النظري والسلوك التوحيدي في حياة الإمام. فالسياسة مثلا يغدو لها سلوك عرفاني تقوده رؤية صافية للأحداث والمستجدات، تصبح اللعبة السياسية سلوكا تقوائيا ترتفع فيه الممارسة السياسية إلى حدود عبادة الله وخدمة البشر المستضعفين وإذلال المستكبرين. فليس في مثل هذه السياسة المخلصة ذات البعد الإلهي حجب ناشئة عن الجهل والدعاء أو نزعة سلطوية، بل أنها تستند إلى رؤية تخترق كل هذه الحجب النفسية والأدران الدنيوية لترى الحقيقة واضحة. وهذا الصدق وهذه الشفافية التي اتبعها وانتهجها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حققت النصر للشعب والأمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.